البيع اصطلاحا لا يخرج في اصل معناه عن البيع لغة، اذ هو ايضا مبادلة وتمليك مشترك. لهذا يقول الحنفية مثلا هو مبادلة مال بمال على وجه مخصوص، او يقول الحنابلة هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. وهذه عبارة ابن قدامة عليه رحمة الله في المغني، ونحو هذا قال الشافعية والمالكي. إذن البيع على كل حال هو مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا، وفي زاد المستقنع عند الحنابلة هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأديب غير ربا وقرض. على كل حال البيع في الجملة كما قلنا هو تبادل الأموال، هو تبادل الأموال، وما في معنى الأموال من المنافع والحقوق على وجه يقع به التراضي. لسائل أن يسأل فيقول ما هو المال؟ إذا قلنا إن البيع مبادلة المال بالمال، فما هو المال؟ المال عند الجمهور كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه، كل ما له قيمة ويلزم متلفه بضمانه. فلو أن إنسانا أتلف سيارة لإنسان، أو لو أن إنسانا استعمل شيئا لإنسان كجهاز محمول مثلا أو حاسب آلي مثلا أو نحو ذلك، فكان من جراء استعماله أن أتلفه أو أتلفه في حادث ونحو ذلك، فإنه يلزم عندئذ بضمانه بأن يضمن هذا المال الذي تلف بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا. الجمهور يقولون كل ما له قيمة. الذي له قيمة عندهم ثلاثة أشياء: الأعيان والمنافع والحقوق. الأعيان مثل ماذا؟ مثل الكتاب والسيارة. والمنافع هي هذه المصالح التي تجتنى من الأعيان. ما هي منفعة الدار يا شيخ عبد الرحمن؟ ما هي منفعة الدار؟ سكناها. منفعة الدار سكناها. ما منفعة الدابة؟ ركوبها. يبقى المنافع عند الجمهور أموال، المنافع عند الجمهور أموال، يمكن أن تباع هذه المنافع. فكأن عقد الإجارة هو عقد على إيه؟ على المنفعة. احتمل عقد الإجارة عقد على منفعة. وقد يكون المال حقا من الحقوق، مثل مثلا حق الشرب، حق الحضانة، حق الارتفاق، حق المثيل وغير هذا. وهذه الأموال عند الجمهور سواء كانت أعيانا أو منافع أو حقوق مما يجري فيه التعامل بالبيع والإجارة والإرث أيضا. فكما أن الأعيان تورث، الحقوق تورث عند الإيه؟ الجمهور. ولماذا نقول عند الجمهور؟ لأن الحنفية يخالفون شيئا من المخالفة، فيقولون إن المال هو كل ما يمكن حيازته، كل ما يمكن حيازته وينتفع به عادة، كل ما يمكن حيازته أي يدخل تحت يد صاحبه، حيازة يعني يقع تحت يد صاحبه ويستطيع أن يتصرف فيه. الحنفية يقولون إن الذي يدخل في الحيازة هو الأعيان فقط. لماذا الأعيان فقط؟ لأن الأعيان كل ما له حيز في الفراغ، كل ما له جسم أو جرم، جر يعني حج في الفراغ. فهذا الذي يسمى مالا وهذا الذي تجري عليه الايه؟ تجري عليه المعاوضات. طيب اين الحقوق والمنافع؟ قالوا هذه لا تقبل الحيازة، لا تقبل حيازة. لماذا؟ قالوا كيف نستطيع ان نحوز منفعة الدار، وهذه امور معنوية، كيف نستطيع ان نحوز حق الانتفاع بالدار وهي امور معنوية. يرد على الحنفية فيقال يمكن حيازة ذلك بحيازة العين او بحيازة الاصل. فاذا حزت الدار حزت ايه؟ منفعتها، واذا حزت الدابة حزت منفعتها. اذا نختار ان المال هو ماذا؟
كل ما له قيمة.
ايوه، كل ما له قيمة
ويلزم
متلفه بضمانه. هذا هو المال عند الجمهور. تعال معي الى مثلا مسألة الإيجار. استأجر فلان دار فلان بألف لمدة سنة، وبعد ستة أشهر توفي المستأجر، توفي المستأجر، يعني استوفى من الإجارة ستة أشهر وبقيت ستة أشهر. عند الحنفية انفسخ هذا العقد، انفسخ هذا العقد، ويصبح صاحب العين أولى بها، يصبح صاحب العين أولى بها، وهذا الذي توفي لا حق لورثته في المدة الباقية من هذه الإجارة. لماذا؟ لأن الحقوق والمنافع عندهم لا تورث، لأنها ليست إيه؟ أموالا، ليست أموالا. أما الجمهور فيقولون بأن لورثة هذا المتوفى أن ينتفع بالإيه؟ أن ينتفع بالمدة الباقية من إجارة هذه العين. واضح؟ هذا فارق واضح وبين. كذلك لو أن إنسانا رفض دابة مثلا، رفض سيارة، وبقيت معه مدة شهر ثم ردها، ثم ردها، هل يطالب بعد ردها بشيء أو لا؟ الجمهور يطالبونه بماذا؟ بأجرة عن هذه المدة التي انتفع فيها بالإيه؟ بهذه السيارة. الحنفية لا يطالبونه، الحنفية لا يطالبونه. لماذا؟ لأن المنفعة مال عند الجمهور وهي ليست مال عند الحنفية. لهذه بعض الفروع التي تبين الفارق بين وجهة نظر الجمهور وبين وجهة نظر الحنفية في معرفة ما هو المال، ما هو المال. من الشروط أيضا عند الجمهور أن يكون المال عينا أو حقا أو منفعة أبيح الانتفاع بها شرعا، بخلاف الحنفية فإنهم يقولون ينتفع به عادة، ينتفع به عادة. وهذا فارق يظهر في مسائل. الجمهور لا يعتبرون المال مالا حتى يباح الانتفاع به شرعا. فالجمهور يقولون إن الخنزير ليس مالا، وإن الخمر ليس مالا، وإن الميتة ليست مالا، وإن الأصنام ليست مالا. لماذا؟ لأنها أعيان لا يباح الانتفاع بها إيه؟ شرع. أما الحنفية فيشترطون في المال أن يتموله الناس عادة، والناس أعم من أن يكونوا مسلمين. فالخمر عند الذمي مال عنده، والخنزير عند الذمي مال عنده. فلو أتلف ذمي لذمي خمرا فترافع إلى فقيه الحنفي فإنه يضمن المعتد، لأن هذا وهذا كلاهما يعتبر هذا الذي أريق أو أهدر أو اعتدي عليه مال فيضمنه. لكنه لو ترافع إلى حنبلي أو شافعي أو مالكي فإنه لا يضمنه. لماذا؟ لأنه لا يعده إيه؟ مالا، لا يعده مالا. طيب لو أفسد إنسان لمسلم خمرا فما الحكم؟ فما الحكم على قول الجمهور وعلى قول الحنفي؟ مسلم عنده خمر، فجاء إنسان فأراق هذا الخمر، سواء كان المريق مسلما أم كان غير مسلم، فما الحكم؟ نعم
عند الجمهور لا يضمنه.
نعم،
لأنه لا يجوز الإنفاق به شرعا،
لا يضمنه.
لا يضمنه.
طيب
هو عند الحنفية يضمنه لأنه يعتبر عنده مالا.
لا،
لا يجوز الإنفاق
به شرعا. أختلف معك. لماذا؟ لأن صاحب هذا الخمر مسلم، والمسلم لا يتمول الخمر، فهذا المسلم لا يضمن خمره إذا أريق. المسلم لا يتمول الخمر، إنما الذي يتمول الخمر من؟ الكتابي مثلا. وعليه فإنه في قول الجمهور والحنفية معا إذا أريق خمر لمسلم فإنه لا يضمن أو لا يضمن. طيب بهذا نكون قد فهمنا معنى الإيه؟ معنى المال عند فقهائنا رحمهم الله تعالى. وهم رضي الله عنهم نظروا للمال فقسموه أقساما تفيدنا هذه الأقسام عندما نتعرض لشرح كتاب البيوع. فتارة يقولون المال ينقسم إلى قيمي ومثلي. ما هو المثلي وما هو القيمي؟ المثلي ما له مثل ونظير في الأسواق من غير تفاوت يعتبر بين أجزائه وأحاده. المال المثلي ما له نظير ومثيل في الأسواق من غير تفاوت معتبر بين أحاده وأجزائه. لو مثلا قلت لك القمح مثلي أم قيمي؟ القمح مثلي أم قيمي؟ مثلي. لماذا؟ لأن له مثيل ونظير لا يختلف اختلافا يعتبر. وكذا لو قلت لك البرتقال مثلي أم قيمي؟ مثلي. ولو قلت لك البيض مثلي أم قيمي؟ مثلي. لو قلت لك الجوز مثلي أم قيمي؟ النقود
قيمية.
قيمية خطأ.
مثلي.
لماذا قيمية؟ إذا أعطيتك ريالا ألا يوجد للريال مثل؟
نعم يوجد.
إذن مثلي. النقود
مثلي.
مثلي. إذن المكيلات، الموزونات، المعدودات، المزروعات، المزروعات يعني إيه؟ التي تقاس بالذراع ووحدات الأطوار، سواء كانت الوحدة وحدة ذراع أو كانت متر أو كيلو متر، فهذه تسمى إيه؟ مزروعات، يعني تقاس بوحدة الطول. المثل إذا تلف بأي شيء يضمن؟ المثل إذا تلف بأي شيء يضمن؟ يضمن بمثله. وهذا المثل يثبت دينا في الذمة ولا لا يثبت؟ إذا أنا أكلفت لك مثلا طبق البيض الذي كان معك صدمت بك فسقط هذا الإيه؟ الطبق وتلف البيض، فالذي أضمنه لك قيمته أو مثله؟ يثبت في ذمتي لك مثل هذا الايه؟ الطبق. يبقى البيض مثلي، فإذا سقط فكسرت 30 بيضة فأنا مسؤول عن هذا العدد من البيض أرجعه أو أرده إليك. طيب انظر معي، لو قلنا الفرس أو الجمل أو الدار هذه مثلية أم قيمية؟ هل يوجد لها مثيل ونظير يوجد من غير تفاوت معتبر أو لا؟ فقلت لك أنت تسببت في إتلاف دابتي، فهل يستطيع أن يأتي بمثلها؟ عادة يقع التفاوت فيقال إن الدابة والحيوان والدور مثلا هي إيه؟ هي قيميات، هي أموال قيمية، والقيمي إذا أتلف يضمن بإيه؟ يضمن بقيمته، ولا يثبت دينا، وإنما الذي يثبت هو الإيه؟ القيم.
شيخنا لماذا لم نقل عن النقود أنها قيمية؟ لأن مثلا الجنيه يختلف عن الريال، عن الدرهم، عن الدولار إلى آخره.
احنا نقول الجنيه أمام الجنيه إيه؟
مثلي.
الدولار أمام الدولار
مثلي.
يبقى في مقابل للجنيه أو مناظر للجنيه أو مثل للجنيه من غير تفاوت، ولا الجنيه الجديد يختلف عن الجنيه القديم؟ طيب إذن إحنا الأموال تنقسم إلى مثلية وإيه، وهذا التقسيم له فروع تترتب عليه ستأتي معنا حين نتحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالربا ونحو هذا. كذلك الأموال تنقسم إلى عقار ومنقول. عقار ومنقول. العقار كل ما لا يمكن نقله أو تحويله. العقار كل ما لا يمكن نقله أو تحويله. فالدار لا يمكن نقلها فهي عقار، والأرض لا يمكن نقلها فهي إيه؟ عقار أيضا. والمنقول ما خلاف ما يقابل الإيه؟ العقار. فكل ما ليس عقارا فهو منقول، وضابطه أنه ما يمكن نقله أو تحويله، ما يمكن نقله أو تحويله. عند الحنفية العقار هو الأرض فحسب، والمالكية يقولون ما اتصل بالأرض اتصال قرار، اتصال قرار كالغراس التي تكون فيها والبناء الذي يكون عليها. ويقسمون المال أيضا تقسيما ثالثا، فيقولون المال متقوم وغير متقوم. ما معنى متقوم؟ المتقوم ما حيز وأبيح الانتفاع به شرعا. المال المتقوم هو ما حيز وأبيح الانتفاع به شرعا. طيب الطير في الهواء هل يعد مالا متقوما؟ لا يعد. لماذا؟ لأنه لم يحز. الجمل في الصحراء، السمك في الماء، هذا غير محيز، لم يحز، وبالتالي لا يقال عنه إنه مال متقوم. وأما غير المتقوم فهو ما لم يحز أو يباح الانتفاع به شرعا. طيب المتقوم هو ما تجري عليه التعاقدات وتجوز في شأنه التصرفات، هذا هو المتقوم. وقد ذكرنا أن المتقوم يضمن بمثله كما أن القيمي يضمن بقيمته. قبل أن نغادر تعريف البيع لندخل إلى الكلام عن حكمته ومشروعيته ونحو ذلك، ينبغي علينا أن نتنبه إلى موقف الإسلام من المال. نحن نفرد للمال ربعا من أرباع الفقه، فنتكلم عن أبواب المعاملات التي تدور حول المال. ينبغي أن نتذكر أن مالك المال على التحقيق هو الله جل في علاه، قال جل من قائل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالمال أنت مستخلف فيه. وقال جل من قائل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. وهو على كل حال إذا كان في يدك فهو فتنة واختبار وابتلاء، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذه الفتنة إن كانت زينة من الزينة فلا عليك في تناولها إن أديت حق الله عز وجل وحق عباده فيها. ولهذا قال جل من قائل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وأنت على كل حال مسؤول عن هذا المال بين يدي الله عز وجل، كما قال جل من قائل عليما: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، والإنسان لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. بهذا نكون قد أتينا على مفهوم المال ومعنى البيع، لنقف على حكمة البيع وعلى مشروعيته، ثم ندخل بعد ذلك إلى شرح أحاديث الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في عمدته المباركة التي نحن بصدد شرحها في هذه الدروس.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك الله فيكم. أعزائي المشاهدين، نبدأ الآن في استقبال أسئلتكم وصلاتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت ليجيب عليها فضيلة الشيخ. أستأذنكم فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ عبد العزيز من مكة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أهلا، تفضل يا أخي.
شكرا لكم وجعل الله ذلك في موازين حسناتكم.
اللهم آمين. تفضل يا أخي.
أما بالنسبة للسؤال الشيخ، كتاب البيوع هذا، أقول بالنسبة لكتاب البيوع يا شيخ،
ما له
للمبتدئ لطالب العلم أفضل كتاب يعني يعينه على الكتاب هذا؟
طيب، عندك أي سؤال آخر؟
بالنسبة للشيخ البيوع،
تفضل يا
معايا شيخ.
تفضل تفضل شيخ اسمعك، تفضل.
ينقسم النسبي والقيمي، يا لتي اذا يوضح الامثله لهذا الاعاده لهذا
الشيء. طيب حاضر،
شكرا لكم،
جزاكم الله خيرا. يا خذ الشيخ الاخ عبد العزيز سؤاله الاول، كتاب البيوع المبتدئ، ما هو افضل كتاب يعينه في بدايه الطلب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا الكتاب المبارك كما قلت اجتمعت همة العلماء على شرحه من قديم، ولكن من أيسر ما يعني هو متاح ومبذول في الأسواق الآن شرحان. الشرح الأول وهو تيسير العلام لفضيلة الشيخ بسام حفظه الله تعالى، وهو في مجلدين والعبارة فيه سهلة ومعاصرة. تيسير العلام من الكتب التي شرحت عمدة الأحكام بعبارة سهلة ميسرة. وأيضا هناك كتاب للشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، إسماعيل الأنصاري، فيه شرح أيضا لعمدة الأحكام، هذا يسمى بالإلمام، الإلمام شرح عمدة الأحكام، أيضا هذا كتاب سهل ميسر يمكن الاعتماد عليه في فتح عبارة هذا المتن المبارك. طبعا من أوسع الشروح شرح الإمام دقيق العيد رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 270، وهو المعروف في العدة، العدة شرح العدة والمعروف باسم الإحكام، شرح عمدة الإحكام. وأما العدة شرح العمدة فهي حاشية الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 280 و100 و1000، وهما مجموعان في كتاب واحد في 4 مجلدات. فمن شاء أن يجمع يعني أوسع هذه الشروح فعليه أن يقتني كتاب الإحكام شرح عمدة الأحكام بحاشية الصنعاني المسمى بالعدة شرح العمدة، والأخطر قد بيناه والله تعالى الموفق.
نعتذر الأخ عبد العزيز عن السؤال الثاني، وذلك لانتهاء وقت البرنامج، أسف لك أخي عبد العزيز. أفضل الشيخ، هل تفضلتم مشكورا بطرح أسئلة في هذه المحاضرة؟
نعم. السؤال الأول تناول كتاب عمدة الأحكام ببيان أهميته وقيمته ومنزلته عند العلماء، يعني أذكر خصائصه ومميزاته. تناول كتاب عمدة الأحكام ببيان أهم خصائصه ومميزاته. السؤال الثاني، بين مناسبة كتاب البيوع لما سبقه وما يلحقه من كتب الفقه. وفقكم الله ورعاكم وتقبل منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.